الشرع قلنا هذه الصياغة ليست جامعة لأنها لا تشمل
استصحاب موارد استصحاب عدم التكليف ولا تشمل أيضا استصحاب قيد واجب لهذا عدلنا عن هذه الصياغة إلى صياغة جديدة وقلنا صياغة جديدة الركن الرابع فكان الجواب أن يكون للمستصحب أثر عملي في مرحلة البقاء. يا المفسر من المراد بالأثر؟ قال مرادنا بالأثر أن يكون المستصحب ماذا؟ منجزا أو مؤثرا. وقلنا أن هذه الصياغة الجديدة خالية من العيوب، خالية من إفلاونزا الخنازير. جامع لي جامع لكل ما يمكن أن يجري فيه بهذه الصياغة الجديدة كما مثلت لكم مفصلة. بهذه الصياغة الجديدة أدخلنا عدم الاستصحاب عدم التكليف وأدخلنا كذلك استصحاب استصحاب ماذا قيد واجب مع أن هذين الاسمين طبقا للصياغة السابقة القديمة يدخلان أم لا يدخلان؟ لا يدخلان. هذا ما ذكرناه وتحدثنا عنه. ثم تساءلنا هذا التساؤل، ما هو الدليل على هذه الصياغة الجديدة؟ أقول الدليل دليلان ولا زلت في معرض الإعادة، لحد الآن لن آتي بشيء جديد. الدليل دليلان، أما الدليل الأول على أن الصياغة الثانية هي الصياغة الصحيحة، الدليل الأول أن المستصحب لو لم يكن له أثر عملي منجزية ومعذرية لكان إجراء الاستصحاب التعبد ببقاء الحالة السابقة لكان حينئذ الجمعون ماذا كان؟ لغوا وعبثا. عندما يتعبد للمولى ويقول لي إن كنت عالما بوجودي الدجاجة بالزلاجة ثم بعد ذلك شككت في بقائها فأنا أتعبدك ببقائها، أقول له تتعبد لي ببقائي الدجاجة بالزلاجة؟ هذا لا هو منجز ولا هو ماذا معذر، ليس له أثر عملي، وأنت مو شغلتك هذا، أنت جارع. والشارع إنما يتعبدني بما هو من اختصاصي، فيكون تعبدي ببقائي الدجاجة في الثلاجة ماذا يكون؟ يكون عبثا ولغوا. هذا هو دليل أول على صحة هذه الصياغة. وأما الدليل الثاني، هذا أنا أيضا بينت بذلك، وأما الدليل الثاني فأقول الروايات التي كانت دليلا على الاستصحاب كانت تقول لا تنقص، ترى هذا الحد اخواني الدليل الثاني الذي سأحكي راح ينفعني في المطلب ان شاء الله الجاي اللي هو الاصل المثبت مقدار ما يثبت بالاستصحاب. من اجوى استقرأ روايه الصادق عليه السلام، رواية الزرار التي ينقلها عن الإمام الصادق يقول الإمام لا ولا ينقض اليقين ولا ينقض اليقين سألتكم لا ينقض نهي عن النقض، أن نهي عن النقض الحقيقي لو نهي عن النقض العملي. قلتم كان الجواب ماذا؟ أن النقض هنا ليس نقضا حقيقيا، نهي عن النقض الحقيقي. لماذا؟ لأن النقض الحقيقي حاصل، فإن اليقين مجرد ما تقترب به حد من الشك ينتقض أم لا ينتقض حقيقة. هو لماذا سمي يقينا؟ لأنه ماذا؟ لا تخالطه ولا حد من الشك. وأما لو خالطه الشك ولو بحبة واحدة لا يسمى يقينا، فهو منتقض يقينا، منتقض حقيقة. إذن لا معنى لأن ترى هذا الحكي قلت لكم نفسه راح أكرره، فلا معنى لأن ينهانا الإمام والنهي والشادي كما تترون، لا معنى لأن ينهانا الإمام عن نقض اليقين حقيقة، فإن النقض الحقيقي حاصل والله. لماذا؟ مجرد أنا ما شككت بالطهارة انتقض يقيني بالطهارة حقيقة، وإنما ينهان الإمام عن النقض يا لحظ نقض العمل. هذا كم النقض العملي؟ ومعناه النهي عن النقض العملي يعني عبارة أخرى، الإمام بدل ما يقول لي يا بن متيقن الذي كنت تتيقن به كانت له آثار، إذا شككت في بقائه فاستصحب بقاءه واستصحب بقاء تلك الآثار، بدل ما يقول لي يقول لي انهاك عن النقض العملي. فالنهي عن النقض العملي، هذا دليل الثاني بعد، فالنهي عن النقض العملي الوارد في رواية الإمام عليه السلام معناه ابقاء الدرج العملي، معناه تفسير، معناه ابقاء آثار المستصحب. وابقاء آثار المستصحب شنو معناه؟ ان المستصحب ماذا له؟ من اقول ابقاء آثار المستصحب فرع ماذا؟ فرع ان للمستصحب آثار، أن للمستصحب منجدية ومعذرية، الإمام يتعبدني فيقول لي ابقي تلك الآثار. إذن فدليلنا الثاني انتزعناه من الرواية، معنى النهي عن النقض نهي عن النقض العملي، ومعنى النهي عن النقض العملي الحكم ببقاء آثار المستصحب، وهذا لا يكون إلا إذا كان للمستصحب آثار أي كامل له منجدية ومعرفة. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الدليل الثاني. بقيت ملاحظة أخيرة وأبسط العبارة، ذكرون بالصياغة الثانية أن يكون للمستصحب أثر عملي بين قوسين منجدية ومعذرية، ويقول التتمة شنو التتمة؟ ما مقرر الله أن يكون للمستصحب أثر عملي بين قوسين منجدية ومعذرية في حالة البقاء، في مرحلة البقاء. هل شنو المراد في مرحلة البقاء؟ أقول تارة وتارة ما رح أنا أوزع عليكم، وإذا التارات أربعة المفروض تارة وتارة، أنا رح أختصر على اثنين، تارة وتارة. شوف، مرة المستصحب له اثر عملي. من اقول اثر عملي اخوان عباره عن ماذا؟ عن منجزيه ومعلومه. مره المستصحب يكون له اثر عملي في مرحله البقاء. في مرحلة الحدود معذرة. ومرة ثانية المستصحب يكون له أثر عملي في مرحلة البقاء لا في مرحلة الحدود. مثال الاثنين علمت بفسق الليل وانا متأهل لصلاتي خلفه. هذا علمي بفسق الليل، اسألكم له اثر منجز معذر؟ جاوبوني. يعذرني عن الصلاة خلفه أم ينجز علي عدم الصلاة خلفه؟ جاوبوني.
عدم الصلاة.
إذن فهنا في الخزيل له أثر عملي في مرحلة مرحلة هذا. ومرة ثانية الأثر العملي لا يترتب في مرحلة الحدود. المستصحب في مرحلة الحدود لا يكون منجزا ولا معذرا، إنما المستصحب يكون منجزا ومعذرا وين؟ في مرحلة البقاء. مثال الثاني، هذا مثال مشهور وراح نهم ينفعنا في قضية الأرض المسلم. علمت بكفر الزيد، وكان أبوه حيا، أبوه مسلما حيا. إذا كان الأب حيان بعد نحكي عن انتقال الميراث، حتى نقول هذا كافر والكافر لا يعطى من الميراث؟
لا.
اكو هو ميراث في مرحلة حياة الاب؟ ما اقول. جاوبوني.
ما اقول.
اذن المستصحب اللي راح نستصحبه اللي هو كفر زيد في مرحلة الحدود لا اثر عملي له. لا، لو مات الأب بعد فترة وشككت، هو أنا أعلم بأنه ماذا؟ كافر، وشككت في بقاء كفره. وين وقت؟ عند موت الأب. ما أدري أقول هذا أبو من مال، هل بقي زيد كافرا أم لم يبقى؟ صار عندي شك في بقاء كفر زيد، لكن شكي في بقاء كفر زيد ايش وقت صار اخوان؟
بعد
حال موتي ابيه. ما ادري هذا من مات ابوه لا زال كافرا كما عهدته ام لا، هو انتفى عنه الكفر. اسالكم هنا المستصحب اللي هو كفر زيد في مرحلة الحدود قلتم لا أثر لا منجزية أو معذرية تترتب عليه. لكن أسألكم هنا فرض مسألتي في مرحلة البقاء عندما أشك في بقاء كفر زيد حال موت أبيه، جاوبوني.
اكو اثر عملي، اكو اثر شرعي، اكو منجزيه، اكو معذريه. جاوبونا.
ما يورث اثر عملي.
نقول نعم هناك اثر يترتب، فان كان زيدا بعد احنا ماذا نستصل؟ قلنا نعلم بكفري والان تجاوبوني ماذا نستصل؟ تستصل بقاء الكفر واستصحاب بقاء الكفر يؤدي الى ماذا؟ يورث ام لا يورث؟ لا يورث. اذن فالمستصحب اللي هو كفر زيد وان لم يكن له اثر عملي في مرحله الحدود كملولي. لكن له اثر عملي في مرحله البقاء. واحنا شو نريد هنا بالركن الثالث؟ يكون للمستصحب اثر منجزيه ومعذريه بها مرحله من المرحلتين، مرحله البقاء. هذا قلنا ان يكون للمستصحب اثر لكن في مرحله البقاء. وهنا لبقاء الكفر زيد اثر وهو منعه من الميراث. لقد واضح القضيه. هذا جميع ما يتعلق بالمطلب الرابع بالركن الرابع. اذا ما عندكم سؤال انا ابين اضبط العباره حتى تتحول للمطلب البعدي.
واما الركن الرابع فقد يبين باحدى صيغتين.
اذن شوف بالاركان الثلاثه الاولى كنا نبين بصيغه واحده ولا نتردد، اما هنا لا، وقع الخلاف في صيغه مناسبه للركن الرابع. بس
الاولى ان الاستصحاب يتوقف جريانه على ان يكون المستصحب حكما شرعيا
بس
او موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي.
حكم شرعي مثاله ماذا؟ استصحاب وحرمه الغناء موضوع الحكم الشرعي، استصحاب بقاء الاستطاعة مثلا بس.
لأنه إذا لم يكن كذلك
يعتبر لأنه إذا لم يكن كذلك
لا موضوع
الهاء في لأنه
لا
إيه الهاء المستصحب لأن المستصحب لو لم يكن كذلك أي لأن المستصحب لو لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي بل
يعتبر أجنبيا عن الشارع.
يعتبر ذلك المستصحب أجنبيا عن الشارع بعد مثل الدجاجة السلال لا علاقة بالشارع بل.
فلا معنى لصدور التعبد منه بذلك.
فلا معنى لصدور التعبد ببقاء ذلك المستصحب من الشارع بل.
وهذه الصيغة تسبب عدة مشاكل.
يا صيغة الصيغة الأولى بل.
منها كيف يجري استصحاب عدم التكليف؟
منها هي من المشاكل والاعتراضات الواردة على الصيغة الأولى بل.
كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا لحكم؟
هذه الصياغة لا تكون كاملة لاستصحاب عدم التكليف، لأن عدم التكليف لا هو حكم ولا هو موضوع للحكم بل.
ومنها
ايوه من المشاكل التي ترد على هذه الصياغه بل
انه كيف يجري استصحاب شرط الواجب
بل.
وقيده كالطهاره.
وبينت لكم بالامس شنو الفرق بين قيد الواجب وقيد الوجوب. كذلك هنا هذه الصياغه لا تكون كامله لقيد الواجب بل.
كما هو مورد الرواية
بل.
فإن قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا
كما هو مورد الرواية. نقول هذه الصياغة لا تشمل استصحاب قيد الواجب مع أن المستصحب في رواية الإمام الصادق عليه السلام هو الطهارة والطهارة كملولي قيد الواجب بل.
فإن قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم
بل.
فإن الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب لا على قيد
الواجب. سؤال مقدر. فإن الحكم متى يكون متى يصبح القيد لأن يكون موضوعا؟ شلون أنا أتعرف على موضوع الحكم؟ ما هي ضابطته؟ وهذا ترى مطلب مهم سيار في كثير من الأبحاث. ما هي ضابطة موضوع الحكم الشرعي؟ أقول كل من كان كل من بعد العاقل كل ما كان دخيلا في فعلية الحكم وتوقفت فعلية الحكم عليه فهو موضوع لذلك الحكم. مثاله الزواج، مثاله الاختطاب.
فإن الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب لا على قيد الواجب.
شلون عرفنا قيد الوجوب يترتب على الحكم؟ وذلك لأن فعلية الحكم تتوقف على قيد الوجوب.
ومن هنا وضعت الصيغة الأخرى كما
ومن
يلي
هنا ومن هنا ومن هنا أي وبسبب هذه المشاكل الواردة على الصيغة الأولى عزلنا عن الصيغة الأولى وجئنا بصياغة وصيغة جديدة.
الثانية أن الاستصحاب يتوقف جريانه
الثانية أي الصيغة الثانية بس
أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي،
أن يكون للمستصحب أثر عملي بس،
أي صلاحية للتنجيل.
هاي أي تفسير علمي أصلا للأثر العملي بس،
أي صلاحية للتنجيز والتأبير بس. وهذا حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف.
ها صلاحية للتعبير والتنجيز، وهذا حاصل شيلوها، وهذا كما يشمل الحكم وموضوع الحكم يشمل ماذا أيضا؟ يشمل عدم التكليف ويشمل قيد واجب.
فإن إثبات عدم التكليف بقاء معذر،
إثبات عدم التكليف إبقاء عدم التكليف استصحاب عدم التكليف ماذا يكون معذرا لو منجزا؟ يكون معذرا بل.
وكذلك في موارد استصحاب قيد الواجب،
وكذلك يدخل تحت هذه الصيغة قيد الواجب خلافا للصيغة الأولى بل.
فإن إثباته بقاء معذر في مقام الانفتاج،
فإن إثبات بقاء قيد الواجب أنا ما أدري، كنت مستقبل القبلة وتحت عن الهواء، فإن إثبات فإن مكان إثبات فإن استصحاب بقائي الاستقبال اللي هو قيد الواجب ماذا يكون معذرا لو منجزا؟ يكون معذرا بل.
فإن إثباته بقاء معذر في مقام الامتثال،
في مقام الامتثال بل.
وهذه الصيغة هي الصحيحة،
يا هي هذه صيغة الثانية بل،
لأن برهان هذا الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة،
لأن برهان هذا الركن لأن الدليل على هذا الركن إنما يثبت الصيغة الثانية دون الصيغة الأولى. ما هو ذلك البرهان بل؟
كما سنرى
فيما سيأتي بل.
وبرهان توقف الاستصحاب
هذا كما سنرى، برهان هذا برهان صحة الصيغة الثانية بل.
وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن أمران
بل،
أحدهما إن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدا
بل،
إذا لم يكن مؤثرا في التنجيز والتعبير يعتبر
لقوا، إذا لم يكن منجزا ومعذرا راح يكون أجنبي عن شارع، ويعد التعبد ببقاء المستصحب حينئذ يعد لغوا وعبثا بل.
والآخر
والدليل الآخر بل،
إن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك،
إن دليل الاستصحاب يضيفونها أي رواية الإمام الصادق التي ينقلها زرارة ورد فيها نهي عن نقض اليقين بالشك، والنهي هنا نهي إرشادي، والنقض هنا والنهي هنا نهي إرشادي لا مولوي، والنقض هنا نقض عملي لا حقيقي بل.
ولا يراد بذلك النهي عن النقب الحقيقي.
ولا يراد بذلك اريد واحد يجيب. ولا يراد بذلك النهي الوارد في عبارة الامام، لا يراد به النهي عن النقب الحقيقي، بل
لان اليقين ينتقض بالشك حقيقة،
لان النقب مكان لان اليقين، لان النقب الحقيقي حاصل، فان اليقين يكمله، لان النقب الحقيقي حاصل فان اليقين انتقض بمجرد ماذا؟ حصول
الشك. وانما يراد النهي عن النقب العملي.
النهي العملي بل،
ومرجع ذلك الى الامر بالجري على صدق ما يقتضيه اليقين.
ومرجع ذلك والله ما كانوا، انما يراد النهي عن النقض العملي، ومعنى ذلك التعبد بالجري العمل. هاي الجري العملي يعني واحد يرسم؟ لا، ومعنى الجري العملي انك تحكم ببقاء اثار مستقبل.
ومرجع ذلك الى الامر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين من اقدام او احجام وتنفيذ
من اقدام او احجام. الجري على ما يقتضيه اليقين السابق من الاثار، الاقدام الفعل والاحجام السابق. ماذا يقتضي؟ كان يقول لي اليقين افعل فافعل، كان يقول لي اليقين اهجم عن ذلك الشيء لا تفعله فلا افعله، بل
من اقدام او احجام وتنجيز وتعذير.
وتنجيز وتعذير ومن وتنجيز وتعذير ممكن ان يكون عفوا تفسيريا لما قبله، بل
ومن الواضح ان المستصحب اذا لم يكن له اثر عملي وصلاحيه للتنجيز والتعذير فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا.
فالجري العملي متوقف على التنجيز والتعبير، فتكون صياغتنا الثانية هي الصياغة المناسبة،
محددا ليؤمر المكلف بإبقاء هذا الجري وينهي عن النقب العملي،
وينهى عن النقب العملي.
وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما.
هاي الملاحظة حتى قبل هاي الملاحظة سوف يعدد الشيء.
وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز والتعذير أو عدم حكم قابل لذلك.
أخوان شف عنونون، وهذه الصياغة تنطبق على أولا الحكم، بل
قابل لذلك أو موضوعا لحكم كذلك،
وكذلك هذه الصياغة تنطبق على المستصحب عندما يقول المستصحب ماذا؟ موضوعا بل
او متعلقا لحكم،
وكذلك تنطبق عندما يكون المستصحب ماذا؟ متعلقا للحكم بل، والميزون بين المتعلق وبين الموضوع. انا راح امثل بمثال، اكرم العلماء، وين الحكم وين المتعلق وين الموضوع؟ الحكم الوجوب، المتعلق الإكرام، الموضوع العلماء.
والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن،
هاي الملاحظة، أنتم تريدون أن يكون للمستصحب أثرون، وين تريدون؟ يا ظرف في ظرف الحدود لو في ظرف البقاء؟ شنو الجواب؟ نريد أن يكون للمستصحب أثر في ظرف البقاء،
هو ظرف البقاء لا ظرف
الحدود.
فإذا كان للحالة السابقة أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعبير في مرحلة البقاء،
هاي اللي مثلتكم إياه مثال الكفر،
جرى الاستصحاب فيها،
جرى الاستصحاب فيها بس،
ولو لم يكن لحدوثها أثر،
ولا ولو هاي ولو وإن، يقول يكفينا أن يكون للمستصحب أثر في مرحلة البقاء وإن لم يكن للمستصحب أثر في مرحلة ماذا؟ في مرحلة الحدود. بس
فمثلا
مثلا
إذا لم يكن لكفر الابن في حياة أبيه أثر عملي،
إذا لم يكن لكفر الابن في مرحلة الحدود في حياة الأب،
ولكن كان لبقائه كافرا إلى حين موت الأب أثر عملي.
إذا هنا الأثر وين راح يصير؟ في مرحلة البقاء بل.
وهو نفي الارث عنه.
إذا ما وهو أريد واحد يقول له وهو، وذلك الأثر العملي هو ماذا؟ نفي بل.
وشككنا في بقائه كافرا كذلك
بل.
جرى استصحاب الكفر.
جرى استصحاب ده المطلب، مطلب جديد، مطلب مهم. الأصل المسلم هو السيد الشريف، ما عبر عنه بعنوان الأصل المسلم، عقد مطلبا وفي آخر المطلب راح تشوفون المطلب وين كنا سنتحدث فيه عن مجموعة أشياء، لكن المهم من هذه الأشياء ما يطلع عليه عند الأصوليين بالأصل المثبت. ولو سمح لي، وراح تشوفون جواب هذا دليل هذا الكلام، ولو سمح لي بإعادة الخريطة الأصولية، إعادة مصطلحات الخريطة الأصولية، لغيرت بعض المصطلحات، ومن المصطلحات مصطلح ماذا؟ الأصل المثبت. راح تشوفون من خلال الحكي هو أصل ليس بمثبت، بينما ماذا يسمونه؟ يسمونه بالأصل المثبت. هذا إلى نظير. شنو النظير؟ أكو مقدمات يسمونها بالمقدمات المطولة، حقيقة هي لا تفوت، بل تركها هو الذي ماذا؟ تفوت. كذلك هنا راح تشوفون نقول أصل مثبت، أصل مثبت، وفي حقيقته هو ليس بمثبت. هذا كله تجوية للنص. مقدار ما يثبت بالاستصحاب. الاستصحاب يثبت، وهذا اعتقد جواب حاضر، يعني من الأسئلة أجمل المطلب في سؤال وجواب، سؤال واحد وجواب واحد، السؤال عليه والجواب عليه، وهو هذا إجمال المطلب كله. لما أسأل هل يجوز الاستصحاب في الشرعيات والتكوينيات، هذا الاستصحاب اللي احنا قاعد ندرسه في علم الأصول ما له علاقة بالاستصحابات الآخرين. الاستصحاب في علم الأصول، الاستصحاب الذي تحدثت عنه الروايات، هل يجري في الشرعيات والتكوينيات أم يجري في واحد من المواد؟ الجواب واحد من المواد هو ترى هذا، هو هذا المطلب كله. مقدار ما يثبت بالاستصحاب، الاستصحاب المبحوث عنه ها هنا، هل يجري في الشرعيات والتكوينيات ام يجري في خصوص الشرعيات؟ كان جوابكم ماذا؟ انه يجري في خصوص الشرعيات. افصل في الموضوع فاقول هناك ثلاث مقدمات قبل ان اصل الى نتيجة البحث، ثم اصل بعد ذلك الى من النتيجة راح انتزع اصل المقدمة الاولى. هلون وي رواية الامام وي عبارة الامام، ماذا قال الامام؟ لا تنقض اليقين بالشك، هنا نهي، والنهي تارة يكون نهيا مولويا، وتارة يكون نهيا كما أن الأمر تارة يكون أمرا مولويا، وأخرى يكون ماذا؟ أمرا. النهي الوارد في عبادة الإمام ماذا يراد به؟ هل يراد به النهي المولوي أم يراد به النهي الشرعي؟ أنا راح أضرب لكم مثالين، وأنتم تقولون يا هو نهي مولوي ويا هو نهي الشرعي. مرة أقول لمخاطبي لا تأخذ غيبة، على المولى، المولى يقول لا تأخذ الغيبة، لا تأخذ غيبة. ومرة يقول الطبيب لمريضه لا تأخذ الحاضر. قلنا لا تأخذ غيبة نهي، لا ناهية، ولا تأخذ الحاضر أم نهي. جاوبون يا هو النهي المولوي ويا هو النهي
الإرشادي.
الأول مولوي ممتاز، والثاني شلون عرفنا هذا مولوي وهذا إرشادي؟ لأن النهي المولوي ماذا يترتب على مخالفته؟ يترتب على مخالفته حساب وعقاب، يترتب عليه حرمة. وأما عندما يقول لي الطبيب لا تأكل الحامض، أنا لو عصيت وأكلت الحامض رزقنا الله الحلو والحامض، ما جاوبوني. يترتب على معصيتي أثر تكليفي، حرمة تكليفية، أم لا يترتب؟ فالنهي هنا لا تأكل الحامض أبشار. خليل من التأنس بالأصول بعد. كذلك الأمر تارة يكون أمرا مولويا، وتارة يكون الأمر أمرا أبشار. مرة يقول لي المولى صلي، ومرة يقول لي المولى اغسل ثوبك من الدم من النجاسة. أم أسألكم جاوبوني يا هو أمر مولوي ويا هو أمر إرشادي؟ الأول مولوي، لماذا؟ لأن مخالفة هذا الأمر المولوي توجب علي ماذا؟ أكون عاصيا ويترتب علي حساب وعقاب، ويترتب علي. وأما عندما يقول لي المولى اغسل ثوبك، لو عصيت ولم اغسل ثوبي يترتب علي حساب وعقاب، لا يترتب. غاية ما في الأمر الشاذ لا حكم وضعي أن التوبة لا يصر إلا إذا أردت التوبة المعاملة، وأن التوبة ينجز إذا وقعت عليه واضح إن شاء الله. إن شاء الله تميزون بين المولوية والأرض. هل سأل النهي أن وارده في عبارة الإمام هل هو نهي مولوي أم هو نهي إرشادي؟ ولماذا؟ أنا راح أحاول الإجابة عن سبيل المثال. إحنا قلنا وقت يكون النهي نهيا مولويا إذا ترتب عقاب وحساب، وإذا لم يترتب نهي ماذا؟ نهي. الإمام يقول لي لا تنقض اليقين بالشيء، يعني إن كنت متيقنا بالطهارة وشككت بعد ذلك بالطهارة، ماذا يقول الإمام؟ لا تنقض اليقين بالطهارة، لا تنقض يقينك بالطهارة بواسطة ماذا؟ يعني معناه ألقي على أنا لو حكمت بانتقاض طهارتي عندما شككت ورحت وتوضأت مرة أخرى، خالفت النهي عن النقص، نقضت، كنت منهيا عن النقص ومع هذا أنا نقضت واهتمت بانتفاء الطهارة، حكمي بانتقاض الطهارة مع أنني منهي عن النقص، هذا نهي. جاوبوني بعد، نهي الإرشادي لو مولود. لم ينهى قاضي. لماذا؟ لأنني لو قالت هذا النقص وحكمت بانتخاب الطهارة وذهبت إلى الأولى وتوضأت مرة أخرى تحاسب أم لا؟ فالنهي جملوني نهي ماذا؟ الشافعي. إذن المقدمة الأولى النهي الوارد في عبارة الإمام نهي ارشادي، لأنني لو خالفت هذا النهي وحكمت بانتقاض الطهارة فلا أحاسب ولا أعاقب. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هم أطوغها على شكل سؤال وإن شاء الله مباشرة تجاوبون عنه. تكلمنا بأن النهي نهي. السؤال الآتي هو المقدمة الثانية عن نقض الوارد في عبارة الإمام، هل هو نقض حقيقي أم نقض عملي ولماذا؟ وهذا مطلب تكرر بالأمس واليوم. تجاوبون النهي النقض نقضا عمليا لا نقضا حقيقيا، فإن النقض الحقيقي حاصل بمجرد فلا معنى لأن ينهان الإمام عن شيء حاصل، بل النقض هنا نقضا نقضا ماذا؟ عمليا. ومعنى النقض العملي ترتيب الأثار، واضح إن شاء الله. ومعنى النقض العملي الذي نهيت عنه عندما يقول لي الإمام لا تنقضوا اليقين بالشك نقضا عمليا، معنى ذلك أنك تنزل المشكوك كلولي منزلة ماذا؟ منزلة متيقن. ما شككت فيه الآن اللي هو بقاء الطهارة نزله ماذا؟ نزله منزلة متيقن. أنا قلت بماذا متيقن؟ بالطهارة. والآن بماذا أشك؟ الإمام ماذا يقول لي؟ أنهاك عن النقض العملي، ومعنى النهي عن النقض العملي أنك تنزل المشكوك ماذا تنزله؟ منزلة ستحكم ببقاء ماذا؟ ببقاء اليقين السابق ببقاء الطهارة السابق. واضح إن شاء الله. إذا تبين بأن النهي نهي إرشادي، وأن النقض نقض عملي، وأن معنى النقض العملي تنزيل المشكوك ماذا؟ منزلة المتيقن. هذه المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة والأخيرة، والتي منها سأصل إلى الأصل المبني. تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، أو بعبارة أخرى استصحاب بقاء الحالة السابقة، ما هي صوره؟ ما هي احتمالاته؟ راح تجيبون في واحدة منها نضع يدنا ونقول هذا أصل مثبت فلا يجري فيه. الصورة الأولى صور التمثيل عفوا، تارة يكون المستصحب حكما شرعيا، هذه الصورة الأولى، كما لو علمت بحرمة الغناء ثم بسبب تغير الدنيا شككت والله حرمة الغناء سمعوني شنو هذا حقوق موضوع شنو ها؟ علمتوا بحرمة الغناء ثم شككتوا بعد ذلك ببقاء هذه الحرمة. من أقول هذا حكم قلتوا الموت من أقول ننزل المشكوك منزلة متيقن شنو معنى أننا هذا معنى أننا نحكم ببقاء ماذا ببقاء الحرمة ببقاء الحكم فمعنى تنزيل المشكوك منزلة متيقن في هذه الصورة عندما يكون المستصحب حكما شرعيا معناه التعبد بهذا الحكم ابقاء هذا الحكم هذه هي الصورة الأولى إلا أسألكم في مثل هذه الصورة بس هذه الصورة عندما يكون المستصحب حكما شرعيا ونشك فيه وننزله منزلة الباقي فنتعبد بذلك الحكم ونلتزم بذلك الحكم ولا نغني يمكن ان يجري الاستصحاب هنا ام لا جاوبوني يمكن لماذا وذلك لان المستصحب حكم شرعي والحكم الشرعي من الامور الشرعيه التي تعبدنا بها الشارع فيمكن ان يجري الاستصحاب في باقي الصور ان شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين
صل على
محمد